بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لكتاب ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي. خلافة ابن المعتز تضرب مثلا فيما لا تطول مدته ويسرع انقضاؤه، لأنه ولي الخلافة يوما وبعض يوم، وأدركته حرفة الأدب، فلم يلبث أمره أن انحل في اليوم الثاني، وكان قد بايعه أكثر الناس، وذلك لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة 96 بعد 200. بنات نصيب. كان نصيب عبدا أسود لبني كعب بن ضمرة، وكان شاعرا مفلقا، ولشعره ديباجة. ولما سئل عنه جرير قال: هو أشعر أهل جلدته. وكان له بنات يشبهنه في الأدمة والدمامة، وكان يحبهن جدا، ويربأ بهن عن العجم، ولا يرغب فيهن العرب، فبقين معنسات، وصرن مثلا للبنت يضن بها أبوها، فلا يرضى من يخطبها، ولا يرغب فيها من يرضاه لها. حمار القصار. في الهامش: القصار هو مبيض الثياب. انتهى الهامش. يضرب به المثل في من يصير إلى الخوف وسوء القرى، فيقال: كان يوم فلان كحمار القصار، إن جاع شرب وإن عطش شرب. كلب القصاب. يضرب مثلا للفقير يجاور الغني، فيجد من نعيم جاره وبؤس نفسه ما تتنغص معه معيشته. والعامة تقول: كلاب القصابين أسرع عما من غيرها 20 سنة، لأنها لا تزال ترى من اللحوم ما لا تصل إليه، فكأن رؤية ما تشتهيه وتمنع منه يورثها العمى. الرغفان المعلم. يضرب بها المثل في اختلاف وشدة التفاوت، لأن الرغفان المعلم تختلف بحسب اختلاف آباء الصبيان في الغنى والفقر والجود والبخل. كذب الدلال. يقال: إن أمر الدلال لا يتمشى بغير الكذب، فهو يثابر عليه. ويقال: لكل أحد رأس مال، ورأس مال الدلال الكذب. أبو براقش. طائر منقش بألوان النقوش، يتلون في اليوم ألوانا، ويضرب به المثل للمتلون. وقال الخليل: هو طائر من طير البر يشبه القنفذ، أعلى ريشه أغبر، وأوسطه أسود وأحمر، فإذا أهيج انتفش وتغير لونه. أبو رياح. تمثال فارس من نحاس بمدينة حمص، يدور مع الريح حيث هبت، ويمينه ممدودة، وأصابعها مضمومة إلا السبابة، فإذا أشكل على أهل حمص مهب الريح عرفوا ذلك به، فإنه يدور بأضعف نسيم يصيبه، ولذلك كني بأبي رياح. وقد يقال للرجل الطائش الذي لا ثبات له أبو رياح، تشبيها به. أبو ضوطرة. إذا سبت العرب إنسانا قالت له أبو ضوطرة، وأبو حباحب، وأبو جخادب. أبو الأخطل. كنية البغل. أم الكتاب سورة الفاتحة، وقد ألغز فيها الشاعر فقال: وأم لم تلد ولدا، وليست بأم الرأس يعرفها اللبيب. أم الحروف. سمى النحويون حروف المد واللين أم الحروف، وأمهات الأفعال عندهم فعل وجعل وأنشأ وأقبل. أم الطعام هي الحنطة، لأن لها فضلا على سائر الحبوب. ومن أبيات كتاب الحماسة: ربيته وهو مثل الفرخ، أطعمه أم الطعام، ترى في جلده زغبا. أم حبين هي دويبة على قدر كف الإنسان، تأكل الأعراب ما دب ودرج سواها، ولذلك قال فيها من قال: لتهنئا أم حبين العافية. ابن الأرض. نبت يخرج في رؤوس الآكام، وله أصل ولا يطول، وهو سريع الخروج، سريع الهيج، يضرب به المثل في سرعة الإدراك والفناء. بنات البطون هي الأمعاء، يقال للجائع سكن بنات بطنك إذا أمر بالأكل. بنات الليل هي الأحلام والنساء والأهوال والمنايا، وبكلها جاء الشعر. بنات التنانير هي الرغفان، وقيل لأعرابي قدم من الحضر فأضافه بعض المياسير: أين كنت اليوم وبما اشتغلت؟ فقال: كنت والله عند كريم خطير أطعمني بنات التنانير وأمها الأباريز، هي التوابل، وحلواء الطناجير. رغيف الحولاء من أمثال العرب أشأم من رغيف الحولاء، وكانت خبازة في بني سعد بن زيد بن منات، فمرت وعلى رأسها طبق خبز، فتناول رجل من رأسها رغيفا فقالت: والله ما لك علي حق ولا استطعمتني، فلما أخذت رغيفي؟ أما إنك ما أردت بهذا إلا فلانا، تعني رجلا كانت في جواره. فمرت إليه شاكية فثار، وثار معه قومه إلى الرجل الذي أخذ الرغيف وقومه، فقتل من بينهم 1000 نفس. وسار رغيف الحولاء مثلا في الشيء اليسير يجلب الخطب الكبير. نكاح أم خارجة يضرب به المثل في السرعة، فكان يأتيها الخاطب فيقول خطب فتقول نكح. ومما ينخرط في هذا السلك ما حدث به ابن عائشة قال: كان للحسن بن قيس بن حسين ابن شيعي وابنة حرورية وامرأة معتزلية وأخت مرجئية وهو سني جمائي، فقال لهم ذات يوم: أراني وإياكم طرائق قددا. سوق العروس يضرب به المثل في الحسن، وكان الخوارزمي إذا وصف جارية بالحسن قال: كأنها سوق العروس، وكأنها العافية في البدن، وكأنها 100,000 دينار. أصابع زينب ضرب من الحلواء ببغداد يدعى أصابع زينب، وفيها يقول أبو طالب المأموني: فما حملت كف الفتى متطعما ألذ وأشهى من أصابع زينب. عين القلب من ألطف ما قيل فيها قول أبي عثمان الناجم: لئن راح عن عيني أحمد غائبا فما هو عن عين الفؤاد بغائبي. أصابع الأيتام قال بعض السلف: احذروا أصابع الأيتام، يعني رفعهم إياها في الدعاء على الظالم. حمر النعم هي كرائم الإبل، يضرب بها المثل في الرغائب والنفائس فيقال: ما يسرني به حمر النعم. بول الجمل يضرب به المثل في الإدبار لأنه يبول إلى خلف، قال الشاعر: وأخلف من بول البعير لأنه إذا هو للإقبال وجه أدبرا. بغلة أبي دلامة كان لأبي دلامة بغلة مشهورة، يضرب بها المثل في كثرة العيوب لأنه قال فيها قصيدة طويلة تشتمل على ذكر عيوبها، ومما ورد فيها: فأهون عيبها أني إذا ما نزلت فقلت امشي لا تبالي، تقوم فما تسير هناك سيرا، وترمحني وتأخذ في قتالي، وتكسر سرجها أبدا شماسا، وتسقط في الرمال وفي الوحال، وتفزع من صياح الديك شهرا، وتنفر للصفير وللخيال، إذا استعجلتها عثرت وبالت وقامت ساعة عند المبالي. حمار أبي الهذيل يضرب مثلا في الأمر الصغير يتكلم فيه الرجل، ومن قصته أن أبا الهذيل دخل على المأمون فاحتبسه ليأكل معه، فلما وضعت المائدة وأخذوا في الأكل قال أبو الهذيل: يا أمير المؤمنين، إن الله لا يستحيي من الحق، غلامي وحماري بالباب. فقال: صدقت يا أبا الهذيل. ودعا بالحاجب فقال له: أخرج إلى غلام أبي الهذيل وحماره فتقدم بما يصلحهما، فخرج وفعل. وكان محمد بن الجهم إذا تعذر عليه أمر يقول: إن الذي سخر المأمون لحمار أبي الهذيل وغلامه قادر على أن يسهل لنا هذا الأمر. في الهامش قلت: قد يبتسم القارئ عند قراءته هذا الخبر، وهذا لا بأس به، لكن العبرة فيه أن هذا الرجل العادي عندما قدم له أكل شهي قد لا يجده في بيته عمره كله لم ينس حماره وغلامه أثناء شدة شهوته للطعام، وكان على المأمون أن يعتبر بهذا فلا ينسى رعيته، وبينهم فقراء معوزون، وكان والده خيرا منه يبكي إذا ذكر بمثل هذا. انتهى الهامش. داء الأسد هي الحمى، لأنها كثيرا ما تغزو الأسد حتى إنه قل ما يخلو منها ساعة. نكهة الأسد: الأسد موصوف بالبخر وكذلك الصقر. وقال أحدهم لأبي هفان يوما: أنا الأسد. فرد عليه: ليس فيك من الأسد إلا النكهة. داء الذئب هو الجوع، فالعرب تقول في الدعاء على العدو: رماه الإله بداء الذئب، لأنه دهره جائع. والأسد والذئب يختلفان في الجوع والصبر عليه، لأن الأسد رغيب حريص، وهو مع ذلك يحتمل أن يبقى أياما فلا يأكل شيئا، والذئب وإن كان أقفر منزلا وأقل خصبا وأكثر كدا وإخفاقا فلا بد له من شيء يلقيه في جوفه، فربما استف التراب. بقلة الذئب هي اللحم، لأن الذئب لا يحوم حول شيء من البقول والنبات، وإنما بقله اللحم لا غير. وقيل لأبي الحارث: أي البقول أحب إليك؟ قال: بقلة الذئب. قال الشاعر: الخبز أفضل شيء أنت آكله، وأفضل البقل بقل الذئب يا صاحي. كلبة حومل يضرب بها المثل فيقال: أجوع من كلبة حومل. وحومل امرأة من العرب كانت تربي كلبة لها للحراسة، وتجيعها وتطردها بالنهار. كلب الحارس يضرب مثلا للساقط ينتسب إلى الساقط فيزداد ضعة. قتيل الكلاب هو مسمع بن سنان، سمي بذلك لأنه لجأ في الردة إلى قوم من بني عبد القيس، فكان كلبهم ينبح عليه، فخاف أن يدل على مكانه فقتله فقتل به، فكان ابنه مالك إذا نسب قيل له ابن قتيل الكلاب. روغان الثعلب يضرب المثل بخبثه ومكره وحيلته ودهائه. قال الجاحظ: ومن خبثه ودهائه أن له حيلة عجيبة في طلب مقتل القنفذ، فإنه إذا مد شوك فروته واستدار كأنه كرة قرب من ظهره فبال عليه، فإذا فعل ذلك انبسط القنفذ، فعندها يقبض على أسفل بطنه. قال: ومن العجب في قسمة الأرزاق أن الذئب يصيد الثعلب فيأكله، والثعلب يصيد القنفذ فيأكله، والقنفذ يصيد الأفعى فيأكلها، والحية تصيد الفأرة فتأكلها، والفأرة تصيد الفراخ وبيض كل شيء في مكانه فتأكله، والنحلة تصيد بالذبابة فتأكلها، والذبابة تصيد البعوضة، ولا بد للصائد من أن يصاد. صيد ابن آوى يضرب مثلا لما يشق طلبه ويصعب الظفر به، فإذا وجد لم يكن له طائل. قال الشاعر: كان ابن آوى وهو صعب، فإذا ما صيد يوما لا يساوي خردلة. ظباء مكة يضرب به المثل في الأمن، لأنها لا تهاج ولا تصاد في الحرم لمجاورتها الحرم، فهي ترتع وتلعب آمنة. سنور عبد الله يضرب مثلا لمن يكون مرجوا في صغره، فإذا كبر تراجع ولم يفلح. قال الفرزدق: رأيت الناس يزدادون يوما فيوما في الجميل وأنت تنقص، كمثل الهر في صغر يغالى به حتى إذا ما شب يرخص. فأرة البيش قال الجاحظ: فأرة البيش دويبة تغتذي السموم فلا تضرها، وحكمها حكم الطائر الذي يقال له السمندل، فإنه يدخل في التنور ولا يحترق ريشه. عقوق الضب: من عقوقها أنها تأكل أولادها، وذلك أن الضبة إذا باضت حرست بيضها، فإذا أخرجت أولادها ظنتها شيئا يريد بيضها فوثبت عليها فقتلتها وأكلتها. ومن العجائب أن الهرة تأكل أولادها فتنسب إلى البر فيقال أبر من هرة، والضبة تأكل أولادها فتنسب إلى العقوق فيقال أعق من ضبة، ولا يقال أعق من هرة. فسوة الضربان: يضرب به المثل في النتن، والضربان دويبة فوق جرو الكلب كريهة النتن، وأنتن خلق الله فسوا، وقد عرف ذلك من نفسه فجعله سلاحه، وهو يدخل على الضب جحره وفيه بيضه وصغاره، فيأتي أضيق موضع في الجحر فيسده بيده ويحول دبوره إليه، فما يفسو ثلاث فسوات حتى يصرع الضب فيخر مغشيا عليه فيأكله، ثم يقيم في جحره حتى يأتي على آخر صغاره. وتقول الأعراب: ربما دخل بين قطيع من الإبل فيفسو فلا يتم له ثلاث فسوات حتى تتفرق الإبل وتنفر، فلا يردها الراعي إلا بالجهد الشديد، فمن أجل هذا سمت العرب الضربان مفرقا. نعم. أفاعي سجستان: يضرب بها المثل في الخبث وسوء الأثر، وقد جاء في عهد أهل سجستان على المسلمين حين افتتحوها ألا يقتلوا قنفذا ولا يصيدوه، لأنها بلاد أفاع. قال الجاحظ: ولولا كثرة قنافذها لما كان لهم بها قرار ولا إقامة، والقنفذ لا يبالي أي موضع قبض من الأفعى، وذلك أنه إن قبض على رأسها أو قفاها فهي مأكولة على أسهل الوجوه، وإن قبض على وسطها أو على ذنبها جذب ما قبض عليه فاستدار، وطلبه لها وجرأته عليها على قدر هربها منه وضعفها عنه. دودة القز: تضرب مثلا في من يضر نفسه وينفع غيره، فيقال ما فلان إلا دودة القز وفتيلة المصباح وعود الدخنة. أعض النملة: وهو يضرب المثل بما يستهان ولا يبالي به، فيقال ما عسى أن يكون عض النملة، وقرص القملة، ولسع النحلة، ووقع البقة على النخلة، ونباح الكلاب على السحاب، وما موقع الذباب على ذيناب. شم الذرة: قال الجاحظ: للذرة مع لطافة شخصها وخفة وزنها من الشم والاسترواح ما ليس لشيء، وربما أكل الإنسان الجراد وما يشبهه فتسقط من يده واحدة أو رجل واحدة فيها، وليس يرى بقربه ذرة ولا له بالذر عهد في ذلك المنزل، فلا يلبث أن يرى الذرة قد أقبلت إلى تلك الجرادة، فإذا أعجزتها أقبلت وخلفها كالخيط الممدود من الذر حتى يتعاون عليها فيحملنها. صحة الظليم: يقال في المثل أصح من ظليم، وهو ذكر النعام، لأنه لا يشتكي، فإذا اشتكى لا يلبث أن يموت. شيب الغراب: يضرب مثلا لما لا يكون، فيقال لا يكون ذلك حتى يشيب الغراب. خرق الحمامة: يتمثل بذلك لأنها لا تحكم عشها، وربما جاءت إلى الغصن في الشجرة فتبني عليها عشها في الموضع الذي تهب فيه الريح، فبيضها أضيع شيء، وما ينكسر منه أكثر مما يسلم. ديك مزبد: يضرب مثلا للحقير يجلب النفع الكثير، وقصته أنه كان لمزبد ديك قديم الصحبة. في الهامش: مزبد اسم رجل صاحب نوادر. انتهى الهامش. نشأ في داره وعرف بجواره، فأقبل عيد الأضحى ووافق من مزبد رقة الحال وخلو بيته من كل خير ومير. فلما أراد أن يغدو إلى المصلى أوصى امرأته بذبح الديك واتخاذ الطعام لإقامة رسم العيد، فعمدت المرأة لتمسكه، فجعل يصيح ويثب من جدار إلى جدار ومن دار إلى دار، حتى أسقط على هذا من الجيران لبنة وكسر لذلك غضارة وقلب للآخر قارورة. فسألوا المرأة عن القصة في تعرضها له فأخبرتهم، فقالوا: والله ما نرضى أن يبلغ حال أبي إسحاق مزبد إلى ما نرى. وكانوا أجوادا، فبعث بعضهم إلى داره بشاة وبعضهم بشاتين، وأنفذ بعضهم بقرة، وتغالوا في الإهداء حتى غصت الدار بالشياه والبقر، وذبحت المرأة ما شاءت، ونصبت القدرة، وسجرت التنور، وكر مزبد راجعا إلى منزله، فرأى روائح الشواء قد امتزجت بالهواء، فقال للمرأة: أنى لك هذا الخير؟ فقصت عليه قصة الديك وما ساق الله إليهم ببركته من الخيرات، فامتلأ سرورا وقال لها: احتفظي بهذا العلق النفيس وأكرمي مثواه. رجلا الطاووس يضرب مثلا لما يستقبح من جملة حسنة، لأن رجلي الطاووس قبيحتان جدا، والطاووس هو ما هو في الحسن. صدق القطات يضرب بها المثل فيقال أصدق من قطات، لأن لها صوتا واحدا لا تغيره، وصوتها حكاية لاسمها تقول قطا قطا. كمد الحبارة يضرب مثلا لمن يموت كمدا، وذلك أن الحبارة تلقي ريشها كله مرة واحدة، وغيرها من الطير يلقي الواحدة بعد الواحدة، والحبارة إذا تحسرت فترت همتها، فإذا نظرت إلى صويحباتها يطرن ولا نهوض لها، فربما ماتت كمدا. دير هزقل يضرب به المثل لمجتمع المجانين، وذلك أنه مأوى المجانين بإحدى الديارات، يشدون هناك ويداوون. ماء السماء المنذر ابن ماء السماء ينسب لأمه، وكانت تسمى ماء السماء تشبيها بها في الحسن والصفاء والطهارة، وهو المنذر ابن امرئ القيس بن النعمان بن امرئ القيس بن عدي، وأمه من النمر بن قاسط، وأبوها عوف بن جشم. نار التهويل كانت العرب توقد نارا يهولون بها على الأسود إذا خافوها، والأسد إذا عاين النار حدق إليها وتأملها، فما أكثر ما يشغله عن السابلة. نار الصيد هي التي توقد للظباء وصيدها لتعشى إذا رامت النظر إليها ولا تخيل من وراءها. نار الحمى يقال إن النيران ثلاث: نار تأكل وتشرب، وهي نار الحمى، تأكل اللحم وتشرب الدم، ونار تأكل ولا تشرب، وهي نار الدنيا، ونار لا تأكل ولا تشرب، وهي نار جهنم، نعوذ بالله منها. نار الذبالة يشبه به الحاسد الذي يضحك لك وهو يحترق حسدا عليك. سروة بست كانت بقرية كشمير من رستاق بست نيسابور، شجرة سرو ضخمة من غرس يستاسف، لم ير مثلها طولا وعرضا واستواء ونضارة، وكانت من مفاخر خراسان، إذ لم يكن لها شبيه في الحسن في الآفاق، وكان المثل يضرب بها في الحسن والأعجوبة، وكانت ظلالها فرسخا، فجرى ذكرها غير مرة في مجلس المتوكل، فأحب أن يراها، وحين لم يقدر له النهوض إلى خراسان، كتب إلى واليها طاهر بن عبد الله يأمره بقطعها وبعث أقطاع جذعها وأغصانها كلها في اللبود وحملها على الجمال إلى دار الخلافة، لينصبها النجارون بين يديه حتى لا يفقد أوراقها، فأشار جلساء الوالي عليه بالإضراب عنها، وخوفوه عاقبة أمرها وأخبروه بما في قطئها من المفاسد، ولكن لم ينفع السروة شفاعة، ولم يجد الوالي بدا من امتثال الأمر فيها، وأنفذ النجارين لقطئها والجمال لحملها. ويحكى أن أهل بست ضمنوا لطاهر مالا جزيلا على إعفائها من القطع، فأبى وقال: لو ضمنتم مكان كل درهم دينارا لم أقدر على مخالفة أمر أمير المؤمنين. ولما قطعت عظمت المصيبة بها على أهل الناحية، وارتفعت ضجاتهم بالبكاء عليها، وقالت شعراؤهم في رثائها. ثم عبئت في اللبود وحملت على 300 جمل إلى دار الخلافة، ولكن قتل المتوكل قبل وصول السروة إليه. ريح الجورب يضرب مثلا في النتن. قال الشاعر: أثني علي بما علمت فإنني أثني عليك بمثل ريح الجورب. بقية السيف. قال علي رضي الله عنه: بقية السيف أنمى عددا وأكثر ولدا، فوجد ذلك عيانا في ولده وولد المهلب، وذلك أنه قتل مع الحسين بن علي رضي الله عنهما عامة أهل بيته، فلم ينج منهم إلا علي بن الحسين بن علي، وإنما ترك لصغره، فلما أدرك أخرج الله من صلبه الكثير الطيب. خلاخيل الرجال وهي القيود. قال علي بن الجهم وهو في الحبس: فلا تجزئي إما رأيت قيوده، فإن خلاخيل الرجال قيودها. ليلة التمام. ليلة التمام أطول ليلة في السنة. قال مرء القيس: فبت أكابد ليلة التمام والقلب من خشية مقشعر. ليلة الخلافة هي ليلة لم يتفتق مثلها، ويقال لها ليلة الخلفاء أيضا، وكانت ليلة السبت ل14 ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 170 هجرية. مات فيها خليفة، وولد خليفة، واستخلف خليفة. مات الهادي، وولد المأمون، واستخلف الرشيد. زمن الفطحل هو زمن الخصب والسعة، وزعموا أن القطى قالت للحجل: حجل حجل، كفرس في الجبل يهمز من خوف الأجل. فقال لها الحجل: قطى قطى، أرى قفاك أم عطى، بيضك ثنتان وبيضي 100. قمر الشتاء يضرب به المثل في الضياع، فيقال أضيع من قمر الشتاء، لأنه لا يجلس فيه كما يجلس في قمر الصيف. قال ابن حجاج: غير أني أصبحت أضيع في القوم من البدر في ليالي الشتاء. شمس العصر تضرب مثلا للشيخ المسن الذي خرف وبلغ ساحل الحياة، فيقال: ما هو إلا شمس العصر على القصر. عادة القمر تضرب مثلا لمن لا يجيء إلا ليلا. أثافي الشر. قال الأصمعي: كان جرير والفرزدق والأخطل يسمون أثافي الشر، تهاجوا 40 سنة. بكاء السرور. السرور إذا أفرط أبكى، والغم إذا أفرط أضحك. قال بعضهم: وكنت أبكي قرير العين من فرح، والآن من عجب، والآن من عجب في ضحك مكروبي. جهد البلاء. يروى أن المأمون قال يوما لجلسائه: ما جهد البلاء؟ فقال عمرو بن مسعدة: طول الليلة الساهرة من خوف ذي البطشة القادرة. فقال: إن هذا الجهد لم يبلغ أن يكون كل الجهد. فقال صالح العباسي: جهد البلاء زوال النعمة وانتهاك الحرمة والأمر الغمة. فقال المأمون: إن الأمر الغمة لناهيك به. فقال الحجاج بن خيثمة: بل جهد البلاء على من غضب عليه أمير المؤمنين، فلا يقبل له عذرا ولا يعده صفحا، فالأرض لا تقله والسماء لا تظله. فقال ثمامة: جهد البلاء جري حكم جاهل على عالم. فقال المأمون: ينبغي أن يكون لحديثك قصة. قال: نعم يا أمير المؤمنين. حبسني الرشيد ووكل بي مسرورا، فمنعني النعاس وقرب الناس. ثم دخل علي يوما وهو يقرأ: والمرسلات عرفا، لعله بضم التاء، ويقول: ويل يومئذ للمكذبين بفتح الذال. فقلت: إن المكذبين هم الرسل، والمكذبين قومهم. فقال: قد قيل لي إنك قدري، ولكني لم أصدق إلا الآن. فأي جهد يكون أجهد من هذا؟ فقال المأمون: صدقت يا ابن معن. جلسة الخطيب تمثل بها في الخفة بعض الظرفاء، فقال: جلسة فلان عندي أخف من جلسة الخطيب فيما بين الخطبتين. خبط الفيل يضرب به المثل في ثقل الوطأة، وكانت الأكاسرة ربما قتلت الرجل بوطئ الأفيلة، وكانت قد دربت على ذلك وعلمت، فإذا ألقي إليها الرجل تركت العلف وقصدت نحوه، فضربته بخراطيمها وخبطته بقوائمها حتى يموت. وكان ممن ألقي تحت أرجل الفيلة النعمان بن المنذر. داء الكرام كناية عن الدين، لأن الكرام كثيرا ما يبتلون به. سر الزجاجة يضرب مثلا لما لا يكتم من الأسرار، لأن الزجاجة جوهر لا يكتم فيه شيء. صحبة السفينة يضرب مثلا في الصحبة التي لا صداقة معها، وذلك أن الناس ربما تصاحبوا في السفينة ثم لا يتصادقون بعدها. قال الشاعر: من غاب عنكم نسيتموه، وروحه عندكم رهينة، أظنكم في الوفاء ممن صحبته صحبة السفينة. مجالس الكرام. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يكثر الجلوس في المساجد ويقول: المساجد مجالس الكرام. مفتاح النجاح. قال لبعض الحكماء: مفتاح النجاح الصبر على طول مدته. معترك المنايا هو ما بين 60 إلى 70 من أعمار الناس. مدرجة الشرف. قال أكثم بن صيفي: المناكح الكريمة مدارج الشرف. جنة الدنيا. كان يقال للشام جنة الدنيا، ولما أفرج هرقل عن بلاد الشام للمسلمين وخرج منها هاربا إلى الروم بكى حتى خضلت لحيته وغشي عليه، فلما أفاق قال: السلام عليك يا سوريا، يا جنة الدنيا سلام غير ملاق. جنة عدن. من الأبيات السائرة على وجه الأرض قول القائل: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الجواب: الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. الحدائق الغناء في أخبار النساء لابن جميل. في الهامش: الحدائق الغناء في أخبار النساء، تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن محمد المعافري المالقي، تحقيق وتقديم عائدة الطيبي، ليبيا، تونس، الدار العربية للكتاب، 1398 هجرية، 210 صفحة. عدت المحققة هذا الكتاب ذا قيمة مضاعفة، إذ هو النسخة الوحيدة لكتاب يكاد يكون فريدا في بابه، كتاب صنفه مؤلفه في القرن السادس الهجري بغرض واحد، ألا وهو جمع أخبار في مجلد واحد عن عدد من النساء اللواتي برزن في وقتهن، بحيث خلدن أسماءهن على صفحات التاريخ. ولم تنشر المحققة المخطوطة بأكمله، المؤلف من 11 جزءا لطيفا، بل أوردت 9 منها فقط، واستبعدت الأول والثاني المخصص حديثهما عن حواري السيد المسيح وحواء عليهما السلام. والعاشر يروي قصة بلقيس وسليمان عليه السلام، والحادي عشر يدور حول أيوب عليه السلام وزوجته. والمؤلف هو علي بن محمد بن علي بن جميل المعافري، ينتسب إلى قبيلة معافر اليمنية الشهيرة، وهو أندلسي الأصل والمنشأ من أهل مالقة، قرأ على شيوخها ورحل إلى المشرق واستقر في القدس، ولما افتتحها صلاح الدين بحث عن إمام يكون خطيبه وصاحب الصلاة به، فأجمع العلماء على اختيار ابن جميل، فاستمر معروف الجلالة إلى أن توفي بها، وكان ورعا حافظا للحديث، عارفا بالقراءات، علامة في النحو، حسن الخط. عندما توفي لم يتخلف عن جنازته أحد، حتى إن النصارى الذين كانوا بالكنيسة اتبعوا جنازته ورموا بعض ثيابهم على نعشه. توفي سنة 605 للهجرة. انتهى الهامش. الحدائق الغناء في أخبار النساء. قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت مؤمنة بنت بهلول وهي زاهدة دمشق تقول: الغافل ينام ولا يقوم، ولا تطيب ساعة لا يكون فيها ذكر الله عز وجل. ميسون بنت بحدل الكلبية كانت بدوية لبيبة، ولما زوجت من معاوية بن أبي سفيان ونقلت إلى دمشق وأسكنت قصرا من قصور الخلافة، حنت ذات يوم إلى البادية فأنشأت تقول: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس شغوفي، وبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي، وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من هز من هر ألوفي، أحب إلي من هر ألوفي. ثم إن معاوية طلقها وألحقها بأهلها. خطب نائلة بنت الفرافصة قوم من قريش بعد موت زوجها الخليفة عثمان، فدعت بمرآة فنظرت فيها وكانت من أحسن الناس ثغرا، فأخذت حجرا فدقت به أسنانها فسال الدم على صدرها، فبكى جواريها وقلن لها: ما صنعت بنفسك؟ قالت: إني رأيت الحزن يبلى كما يبلى الثوب، وإني خفت أن يبلى حزني على عثمان فيطلع مني رجل ما اطلع عليه عثمان، وذلك ما لا يكون أبدا. عن طعمة بن عمرو، وكان رجلا قد يبس وشحب من العبادة، فقيل له: ما شأنك؟ قال: إني كنت حلفت أن ألطم عثمان، فلما قتل جئت فلطمته، فقالت لامرأته: أشل الله يمينك وصلى وجهك النار، فقد شلت يميني وأنا أخاف. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء الصغرى: لا تسألي أحدا شيئا. قالت: إن احتجت. قال: تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم، فخذيه فاخبطيه ثم اطحنيه ثم اعجنيه ثم كليه، ولا تسألي أحدا شيئا. وتقول أم الدرداء: إذا أتى أحدكم شيء فليقبل، فإن كان غنيا عنه فليضعه في ذي الحاجة من إخوانه، وإن كان إليه محتاجا فليستعن به عن حاجته، ولا يرد على الله تعالى رزقه الذي رزقه. عرضت على معاوية جارية فأعجبته، فسأل عن ثمنها، فإذا ثمنها 100,000 درهم، فابتاعها، ونظر إلى عمرو بن العاص فقال: لمن تصلح هذه الجارية؟ فقال: لأمير المؤمنين. قال: ثم نظر إلى غيره فقال له كذلك، فقال: لا. فقيل: فلمن؟ قال: للحسين بن علي بن أبي طالب، فإنه أحق بها لما له من الشرف ولما كان بيننا وبين أبيه، فأهداها له، فأمر من يقوم عليها، فلما مضت 40 يوما حملها وحمل معها أموالا عظيمة وكسوة وغير ذلك، وكتب: إن أمير المؤمنين اشترى جارية فأعجبته فآثرك بها. فلما قدمت على الحسين بن علي دخلت عليه فأعجب بجمالها، فقال لها: ما اسمك؟ فقالت: هوى. قال: أنت هوى كما سميتي، هل تحسنين شيئا؟ قالت: نعم، أقرأ القرآن وأنشد الأشعار. قال: اقرأي. فقرأت: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، سورة الأنعام الآية 59. قال: أنشديني. قالت: ولي الأمان؟ قال: نعم. فأنشأت تقول: أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان. فبكى الحسين ثم قال: أنت حرة، وما بعث به معاوية معك فهو لك. ثم قال لها: هل قلت في معاوية شيئا؟ فقالت: رأيت الفتى يمضي ويجمع جهده رجاء الغنى والوارثون قعود، وما للفتى إلا نصيب من التقى إذا فارق الدنيا عليه يعود. فأمر لها ب1000 دينار وأخرجها، ثم قال: رأيت أبي أمير المؤمنين كثيرا ما ينشد، ومن يطلب الدنيا لحال يسره فسوف لعمر عن قليل يلومها، إذا أدبرت كانت على المرء فتنة، وإن أقبلت كانت قليلا دوامها. ثم بكى وقام إلى صلاته. انتهى الوجه الأول.